والأردن من خلال البيانات اللي تابعناها كانت من أقل الدول يمكن تضررا في أو إصابات، وكان يعني استطاعت أن تسيطر بشكل كبير على انتشار هذا الوباء. إعلاميا كيف تعاملتم وكيف قدتم المواجهة في هذه المعركة أمام هذا المرض؟ ميوت مع الوزير.
كل المشاركين في هذا المنطقة المهم من أصحاب المعالي الوزراء الإعلام والقامات الإعلامية والقيادات من الرجال والسيدات أو اللي مثلوا مؤسسات إعلامية عربية مرموقة، وأتقدم بالشكر الجزيل للأخوة والأشقاء في الملتقى الإعلام العربي لحرصهم الكبير على عقد هذا الملتقى بدعم وزارة الإعلام في دولة الكويت الشقيقة السباقة دائما مثل هذه الملتقيات، ولجامعة الدول العربية أيضا. واسمحوا لي قبل البدء الحديث أن أتقدم أيضا بخالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني الشقيق بضحايا الانفجار والكارثة التي حصلت في لبنان الشقيق، متمنيا للجرحى أيضا الشفاء العاجل. حقيقة هذا الموضوع مهم جدا، تحولات الإعلام في أوقات الأزمات، وأعتقد أننا أحوج ما نكون في مثل هذه الظروف لمناقشة هذه الموضوعات في ظل أزمة وباء كورونا غير المسبوقة، التي لا أظن أن أحد منا واكب أزمة بحجمها أو بطول أمدها. وفي مثل هذه الظروف لا شك أننا بحاجة إلى زيادة مستوى التنسيق والتعاون وتبادل الأفكار حتى نتجنب المزيد من المخاطر. وحينما نتحدث عن تطور أو التحولات الإعلام في أوقات الأزمات، لا شك أن التحول الأبرز ما بين اليوم والأمس هو التطور المذهل في تقنية الاتصال كما تحدث الأخوة المشاركون، وذلك بظهور وسائل الإعلام التواصل الحديث ومواقع التواصل الاجتماعي واعتماد الجمهور عليها كمصدر رئيسي للمعلومات، وهو ما يتطلب منا كمسؤولين إعلاميين في الحكومات ووسائل إعلام رسمية وغير رسمية أن نضاعف جهودنا في توفير المعلومة الدقيقة في الوقت الصحيح حتى لا يترك الفضاء الإلكتروني والتقني رهينا للمعلومات الخاطئة أو الإشاعات كما ذكر أخي وزير الإعلام المصري. ولا شك يعني أنكم تدركون جميعا أن الإشاعة تكثر في أوقات الأزمات سواء بقصد أو بغير قصد، ما يتطلب تعاملا خاصا وحذرا يعتمد على تدفق المعلومات بالسرعة الممكنة. وهنا اسمحوا لي أن أستعرض أبرز ملامح التجربة الإعلامية الأردنية في ظل جائحة كورونا. فقد لاحظنا خلال البوادر الأولى من الأزمة انتشارا كثيفا للإشاعات والمعلومات المغلوطة والتي تتعلق ربما بأعداد الإصابات ومواقعها وبالإجراءات المتخذة للتعامل مع الأزمة، وهو ما دعانا للتفكير بطريقة تضمن من خلالها الحد من التدفق السلبي للإشاعات، لأن التعامل الإعلامي مع الأزمة لا يحتمل الخطأ. لذلك قررنا عقد إيجاز يومي من أجل ضمان تدفق المعلومات الصحيحة أول بأول ودون إبقاء. وكنت طبعا أنا ومعالي وزير الصحة وأحيانا يشاركنا وزراء آخرون نخرج على المواطنين بشكل مكثف يوميا، وكان الإيجاز في بداية الأزمة 3 مرات يوميا وفي أوقات محددة، ثم تقلص إلى 2 مرات وبعد ذلك 1 مرة في الساعة 8. نجحنا إلى حد ما في جذب انتماء الجمهور من خلال هذا الإيجاز، وأصبح المصدر الوحيد للمعلومة أيضا هذا الإيجاز، لدرجة أن المواطنين كانوا ينتظرون أخبار الساعة 8 كل يوم لسباع آخر المستجدات. يعني بحمد الله استطعنا أن نحد بشكل كبير من انتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وأن نأخذ السبق والمبادرة لتقديم المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب للمواطنين. حقيقة يعني حتى اليوم ما زال الجمهور ينتظر بشكل يومي الموجز النص الذي تصدره رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حول مستجدات وباء كورونا، وكذلك المؤتمرات الصحفية التي نعقدها برفقة وزير الصحة والوزراء المعنيين. وأيضا لدينا العديد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية على مدار اليوم لإيصال المعلومة المتعلقة بهذا الوباء. وبحمد الله أزعم أننا وخلال تجربة كورونا وما تبعها كرسنا لدى الجمهور والمواطنين ثقافة العودة إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وأعدنا نوعا ما الثقة بالإعلام الرسمي الذي يعاني بشكل كبير ليس على مستوى الأردن وحسب بل على مستوى العالم. من يعني أيضا تجربتنا الناجحة اعتمدت على هذه المصداقية والشفافية، وهي من بديهيات مع مهنة الإعلام ومرتكزات نجاحه. الجمهور يتمتع بذكاء ويميز الغث من السمين، ووسائل الاتصال الحديث باتت ترصد للجمهور الوقائع وتنقل معلومات، ولذلك لابد من الشفافية والمصداقية وعدم إخفاء أي معلومة تتعلق بهذا الوباء لأنه يهم كل شخص في العالم، ولذلك لابد من الإحاطة دائما بالمعلومات الرسمية والصادقة خاصة في ظل الانفتاح وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان. من وحي الأزمات أو أزمة كورونا تحديدا ظهرت حاجات إعلامية لابد من التركيز عليها أعتقد، وهذا على مستوى الأردن ومستوى العالم العربي. لابد من تدريب الإعلاميين وتأهيلهم خصوصا بمجال التعامل مع الأزمات وكيفية نقل المعلومات والصور ومقاطع الفيديو وغيرها، والإعلاميات خصوصا في كيفية التعامل مع الأزمات. وهذا لا ينتقص من شأن الصحفي والإعلامي، بل على العكس يزيد من قدراته وإمكاناته في تجاوز الأخطاء المهنية، لأن عالم الصحافة والإعلام متجدد ومتطور بشكل مستمر. وأيضا اسمحوا لي أن ندعو جميع المشاركين في هذا الملتقى إلى تبني ميثاق شرف صحفي حول كيفية التعامل مع الأزمات وكيفية تسخير كل التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الجمهور خلال أوقات مثل هذه الجائحة. وأود فقط إذا سمحت دقيقتين أشير إلى مجموعة من التحولات لابد من مواكبتها وبشكل استباقي في ظل ما أفرزته أزمة كورونا من واقع جديد يجب أن نتعايش معه في قطاع الإعلام وصناعاته. أولا تمكين وتدريب الناطقين الرسميين في الوزارات وبناء قدرات إعلامية واتصالية في مختلف مؤسسات الدولة، الاستثمار والتركيز في بناء القنوات التواصلية الإلكترونية والاجتماعية للوزارات والهيئات الرسمية، وأيضا الاستثمار في تكنولوجيا البث عبر الإنترنت لمحطات التلفزة الوطنية وتطوير البنية التحتية للإنترنت باستمرار، وكذلك الاستمرار في تحديث وتطوير سيناريوهات وخطط الأزمات وما تتضمنه من استراتيجيات وخطط إعلامية، وأيضا الاستثمار في الحلول التكنولوجية التي تتيح العمل عن بعد بأعلى مستويات الإنتاجية والإبداع، وكذلك وضع إجراءات وتعليمات تضمن حماية العاملين في قطاع الإعلام المضطرين للعمل الميداني ومن مقرات العمل باعتبار القطاع قطاعا حيويا، وكذلك تطوير أدوات لدعم الصحافة والإعلام والثقافة في ظل ما تشهده وستشهده من تحديات مالية بسبب انعكاسات كورونا وتحديات متراكمة سبقت هذه الجائحة. أوجه لكم مرة أخرى الشكر الجزيل على إتاحة هذه الفرصة، وإن شاء الله نخرج بانطباعات ورؤى إيجابية من هذا الملتقى، وشكرا لكم.